الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: اليوم بحثنا في التقليد. قبل أن نبدأ لابد أن نذكر يعني شيئا هاما عن التقليد. التقليد بمعنى الاتباع هذا واجب، ما في خلاف عليه. وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا اتباع للسنة، ما اسمه تقليد. خذوا عني مناسككم، هذا اتباع للسنة، لا يسمى تقليد. ولكن إذا سئلت أنت لماذا مؤمن، قل أبي مؤمن، أنا قلدت أبي في الإيمان، قلدت شيخي في المذهب مثلا إلى غير ذلك. نقول إذا كان هذا التقليد صحيحا فإما أن يكون عن علم وإما أن يكون بدون دليل، يعني بدليل أو بدون. إذا كان بدليل معنى ذلك الإنسان قلد وسلك مع الدليل، اقتنع فسلك مع الدليل. أما بدون دليل، شخص تواتر عنه في الأمة أنه رجل صالح ومؤمن وكذا وعالم فأخذت تقلده، شيء صحيح؟ صحيح. لكن قالوا شرط مثلا في الإيمان أن هذا المقلد لو رأى ذلك المقلد قد خرج عن دينه فهل يخرج؟ هنا السؤال. إن خرج لا يصح إيمانه ولا تقليده، وإن لم يخرج يبقى ذلك على الإيمان فمعنى ذلك يصح، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف الخلاف وبعضهم حقق فيه الكشف فقال إن يجزم بقول الغير يعني ولم يتراجع عنه كفى، وإلا لم يزال في الضير، لم يزال في الشك عند ذلك. هذا ما لخصه الشيخ اللقاني بالنسبة للتوحيد. عندنا الآن في تقليد بالنسبة للأحكام الشرعية، تقليد المذاهب ما حكمها؟ عندما نقول اجتمعت الأمة على تقليد أحد هؤلاء الأربعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم الله، الإمام الشافعي، هم أكثر ولكن هم كثر وهم والمخلصون فيهم كثير، ولكن الذي وصل إلينا مضبوطا منقولا عن طريق مذهب صحيح هؤلاء الأربعة. فنحن نقلد مذهب الإمام مالك، نقلد مذهب الإمام الشافعي، نقلد مذهب الإمام أبي حنيفة، لكن ليس كان أعلم من أحمد إلا أن أصحابه ضيعوا. يعني مسألة أحيانا يكون عالم لكن يكون العالم عقيما. كيف يكون عقيما؟ لا تلامذة له، لا كتبة له، لا من ينقل له مذهبه. أحيانا المذهب يبقى سنين وبعد ذلك يندثر بسبب عدم اتباع. مثلا مذهب الإمام الأوزاعي مشى عليه أهل الشام 300 عام، 3 قرون، بعد ذلك اندثر هذا المذهب، بقي في طيات الكتب، ما كتب، ولم يعرف أن إماما كتب مذهبه بيده إلا الإمام الشافعي. بكل الأئمة الإمام الشافعي كتب الأمة كتبها، وعلى رأسها الأم بالنسبة لي والرسالة وكذا، كتب مذهبه بيده الإمام الشافعي. وأيضا لا يوجد مذهب، وليس لأنه مذهبنا، يعني نتكلم نحن بصراحة، لا يوجد مذهب محقق انتهى فيه الخلاف. مذهب أبي حنيفة مثلا ترى فيه أقوال الصاحبين، ما اتفق الإمام مع الصاحبين، ما خالف الصاحبين، فترى أنك تقرأ مذاهب في مذهب. مذهب المالكية إلى الآن ابن القاسم وكذا، ترى تلاميذ أبي حنيفة الإمام مالك ومن سار والمجتهدون في عصره كلهم تكلم، ولذلك المذهب كبير وفيه سعة، سنقول فيه فسحة كبيرة، يعني السبب أنه فيه يعني أقوال كثيرة. حتى المتأخرين كالباجي مثلا له يقول هذا فتوى الباجي وليس فتوى المذهب مثلا، صحيح يوجد هذا في مذهب الإمام مالك. إمام الشافعي الله سبحانه وتعالى وفق الإمام الرافعي إلى تنقيح المذهب، وإلى الإمام النووي إلى تنقيح المذهب في آن واحد، كل واحد في منطقة، وبعد ذلك اتفق كثير من الأدلة ما بين الإمامين الرافعي والنووي، فكانت هذا هو المفتى فيه في المذهب. ومن هنا صار مذهب يقولون شيئا من الصحة على أي مذهب من المذاهب فلا تخطئوه، هذا مذاهب هذا عامي. والمذاهب أخذت بالقبول، هذا شيء جميل ورائع، والعلماء يرتاحون. أي مذهب ترى فأنت تقول هذا يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني مثلا كنت تذهب إلى الحج أو إلى العمرة فترى امرأة مثلا يظهر منها أثر في القدم، عند الإمام الشافعي هذه لم يتحقق فيها شرط الطواف، ومع ذلك طافت، وبعد أن طافت يعني طافت بغير شرط والشرط أبطل العمل، معنى ذلك صار طوافها باطل، يعني عملها باطل، حجها باطل. مشكلة لا، إذا وجدت لها مخرجا على مذهب الإمام أبي حنيفة مثلا في مسألة أسفل القدم. يعني قد ترى كثير من الحجاج لا يتقنون مسألة أن تظهر ركبة مثلا أو أثناء المشي يظهر شيء من الفخذ، فلو حدث هذا في الصلاة فنقول إن هذا على مذهب الإمام الإمام مالك صحيح، لأنه يقسم العورة إلى قسمين، العورة المغلظة وهي التي لو ظهر منها شيء فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة وهي الثلثين، أما الثانية فلا، القول المعتمد عندهم أنه لا يجب إعادة الصلاة. فهذا شيء يعني من ما ينبغي أن نتكلم به. الآن يوجد مثل لعب يعني كثير مثلا في يعني كرة قدم ويظهر شيء ما فوق الركبة مثلا، لأن تحمل الناس على أن هذا العورة المخففة تقسمها أهون بكثير من أن تحمل عليهم في الكبائر مثلا أنهم صاروا قليلين من المروءة وكذا، يعني من هذه الأشياء التي تكون. يعني أنا لا أريد أن أنقل فتاوى لا علم لي بها في مذهب، لكن قالوا أنا أنقل نقلا صحيحا، إذا صلى وقد ظهر شيء من فخذه فإنه لا يعيد الصلاة وإن كان هنالك بقية في الوقت. هذا المفتى في مذهب الإمام مالك، هذا ما أنقله بصحة يعني متأكد من نقله من ألسنة فقهاء المالك. على كل حال إذا وجدتم هذا نصيحة كطلاب علم، إذا وجدتم دائما عملا يصح على مذهب من المذاهب فلا تقولوا إن هذا العمل غير صحيح، نصيحتي دائما صححوا، أولى بكثير من عدم الدعوة. الدعوة شيء يا أخي، دعوة إلى العلم الصحيح عن طريق ما يعلمه شيء، وإحباط عمل الناس والتشكيك فيهم شيء آخر.
يقول يصح لك على مذهب
هو ينضبط في مثلا ويعلم المثل. مثلا هلا واحد طالب علم هنا جاء من إدلب من حلب كذا، في حلب وإدلب وفي الجزيرة ترى أنهم يوجد مثلا هنالك بيع الوفاء قائم، بيع الوفاء مرخص هنالك بما يسمى بالرهنية. أي واحد يريد يتزوج يأخذ بيت رهنية، عوض ما يشتري بيت يدفع له 200,000 ويأخذ بيت ويدفع جزء أحيانا من الأجرة صحيح، ويختلف هذا الجزء بكبر الرهنية ونزول. هذا شيء عند بعض أقوال الأحناف جائز، وإلا هو ربا عند غيرهم صح. عند الشافعية ينتفع بالمرهون، انتفاع بالمرهون غير صحيح، وإذا كان ذلك يأخذ المال مقابل أنه يعطي البيت، معنى ذلك المال جر له نفعا وهو السكنة في البيت أو جزء من السكنة، حقيقة هكذا يقولون. فهذا لكنهم حولوا تلك المسألة إلى مسألتين، رهن وأجرة. الرهن شرطه ألا تنتفع بالمرهون، الأجرة هي طريقة الانتفاع بالمرهون، لكنهم جمعوا ما بين الأمرين فقط. كأنك بعت البيت ولا يحق لك أن تبيع هذا البيت إلا لمن، جمعوا ما بين الرهن والبيع، بالبيع تنتفع وبالرهن لك مال، فلا يحق لك أن تبيع هذا البيت، هذا ما سموه ببيع الوفاء. هذا صحيح عند مذهب الإمام أبي حنيفة على قول عندهم، لكن ليس صحيح على المذاهب الثلاثة. قال إذا دخلت إلى بلدة وأنت من تلك المنطقة، قل أيها المرابون تقف على المنبر، يا من لا تخافون الله سبحانه وتعالى، انظر إلى هذا. هذه مسألة لا أنا أقولها الآن، أعطيك مثال. هذا المثل يعني قائل في مسائل كثيرة في الغاب الآن شيء منتشر. أصل في بيع السلم ماذا يكون؟ في بيع السلم أنك عندما تشتري محصولا لا تدري ما سعره عندما يباع صحيح؟ يعني أنا عندما أشتري قمح الآن بعشر ليرات سوري، هل أعلم ماذا يباع في الموسم؟ قد يباع بـ11 بـ12 بـ15، قد يباع بـ6 وبـ7 صحيح؟ قد يباع بـ10. نعم نحكي لها أنا إذا اشتريت ما تستعجل، إذا اشتريت الآن أنا قمح أو اشتريت قطن أو اشتريت مثلا عسل أو اشتريت، هل أعرف سعره حقيقة أصل السنة؟ هل أعرف أم أدرك أن المسعر هو الله عز وجل؟ المسعر هو الله عز وجل، وعند ذلك من الممكن أن أستفيد من هذا السعر ومن الممكن أن لا أستفيد. يعني ولذلك كان هذا البيع من هذه الوجهة كان صحيحا. الآن عم نوقع في مشكلة لا أدري حلها أنا الآن. أنا عندما أشتري القمح، القمح المباع إلى الدولة بـ20 أشتريه بـ18، هو هذا بيصير. القطن المباع بـ20 أشتريه بـ17 مثلا، ما هذا الواقع اللي عم بيصير. كأنني الآن أقول له ازرع القطن تبعك وبيعه إلى الدولة، هيك عم بيصير. أنت تبيعه إلى الدولة، أنا أدفع لك مال الآن محصول 5 طن من القطن، بتفارق قيمتهم 16 ليرة 80 ألف ليرة، عمليا أنت ستأخذ قيمته من الدولة 100 ألف ليرة، 100 إلي، فلم تستلم ولم تبع، هذا مشكلة كبيرة يا أملا. هل استلمتها؟ هل استلمتها؟ أم ماذا فعلت؟ دفعت مالا وأخذت مال، ولم تأخذ قطنا، ولم تستلمه، ولم تبيعه. كل قواعد السلام لا يصح. إذا نصححها شوي شو بدنا نقول في هذه الحالة؟ في هذا القمح إلى استلمته ثم قال وكلتك أن تبيعه، فيذهب فلان أن يبيعه إلى الدولة. لكن هذه حيلة من أجل أن نصحح العقل. هل أحد يفعل هذا؟ أقل الدرجات في الحيلة. ماذا يدفع؟ يدفع 5 طن بـ16-80 ألف بأول الموسم، لما بيأخذ الفاتورة من عند الدولة بيعطيه 100، ولم يرى قطنا احيانا صح، ولم يرى شوندرا صحيح ام لا؟ كيف يصح السلام؟ يصح في هذه الحاله انت كما قرات السلام. شوف المساله احيانا تحتاج الى توجيه. انت كطالب علم ما في مانع، احنا رايحين القطن نستلم، نستلم وكلتك ان تبيعهم الى الدوله، بكفي يوقف وين؟ على الميزان تبع الابان تبعنا، يروح ما ماني فاضي، يروح انت لحالك. امين يا اخي قضية أمين، مسألة تستلم استلام وتستلم، مسألة رؤية محصولك اللي أنت اشتريته صحيح؟ السؤال الآن أنا بدي أسأل سؤال، لو هذه السيارة وهي مرة في الطريق وقبل أن تصل إلى مستودع الدولة بعض الناس مؤذي في الطريق رماها بخشبة محترقة فاشتعلت، ما هو الخلاف ما بين الاثنين؟ من الذي يدفع قيمته؟ وقد يكون عنده 20 طن من القطن وهو قد باع 5 طن، فيقول لا، يقول صاحب السيارة القطن ان قطناتك احترقوا تبع السنة، يقول لا قطناتي اللي فاتوا لجوا صحيح؟ فصار الخلاف اما صار. لذلك في ضمان قبل التسليم من ضمان البائع بعد التسليم من ضمان المشتري، اين هذا من غير منضبط؟ صحيح. أعطيك مثال بسيط، ولو أردت من الأمثلة التي تحدث الخلاف فأعطيتك أمثلة كثيرة. والحيلة على الدولة أنه أنا أنت زرعت قطن وأنت تسلم القطن مسألة أخرى، مسألة حيلة على الدولة أنا أجيزها، لا أقول لك ممنوعة وأعلنا أجيزها، يعني كونك اشتريت وبعت ما في مانع دون أن تعلم، مثل الاثنين بيشتروا سيارة خليها على اسمك ما بتصير. لكن عمليا بيقول له بعت، بيقول له اشتريت، بيقول الله يبارك لك واكتب له عقد وكل شيء. طيب لماذا لا تسجله؟ اخي والله اذا سجلت هلا سادفع ظلما 10,000 ليرة مرسمه امبارح، خليها معك السنه كلها يا اخي، السنه كلها مرسمه، اذا بدك تشتريها الان ستدفع رفاهيه وكذا، ربما تبيعها بعد شهر وبعد شهرين. ايضا تاتي الى البائع الاصلي فتقول افرغها انت صوره، لكن انا ابيعه بعتك، ونقول له للاصلي أنت باعتبار مسجل عند الدولة. ومع ذلك في هذه نوع من الشاهية، لو مات الدولة لا تعترف على هذه العقود، لماذا لم تسجل أنت هذا في عند الدولة؟ إلا بقى صار في احتياط، في عقد احتياطي طالعته الدولة خلال 3 أشهر، معنى ذلك يجب عليك أن تجدد هذا العقد كل 3 أشهر، يعني قبل أن تجدد هذا العقد مرة ثانية. فلو غفلة يحجز عليه أم لا يحجز عليه؟ شايف المشكلة؟ فأن نقول والله بيجي واحد من الذين لهم الحق اللي هي السيارة ليست له عند الدولة السيارة لما؟ إن أنا مات واحد مات شخص قال لي مات شخص وخلف أبي بيت ثم جاء أخوه فقال وهبني هذا البيت، أنا أقول ماذا قلنا في القواعد الفقهية إلى أقرب الأزمنة؟ ما هي أقرب الأزمنة؟ سقط الطابو، سقط الطابو مع من؟ مع الأب، معنى ذلك هذا إرث لأولاده. عندك شيء تثبت بينا؟ قال لا، ما لك شيء، أنت قصرت في حقه. يعني لماذا نتعلم؟ يعني أنا ربما قرأت الآن شيء، لكن أنا أريد أن أخذ زبدة الكلام في القراءة، أنا أريد أن أتحول إلى فقيه عملي، لا إلى أن أقارئ لكتاب اللمع والإقناع وكذا فقط. قارئ قارئ لا أستفيد شيء. كم من إنسان يقرأ الربا ويقع في الربا دون أن يشعر؟ المعاملة أفضل. ولذلك الفقيه الحقيقي كلمه في أي مصلحة من المصالح، واحد ما بيعرف في حياته طالب علم ما هو السداء وما هي اللحمة، ابن روح عند محمد فرجيك البشكير هو فايته اسمه سيداء خطوط طورية أو اللحمة العبد بالنول مثلا خطوط عرضية بالقماش مثلا، هو رأسا يفهم هذا الموضوع، ما في حاجة لشرح، كلكم تحتاجون إلى شرح حتى يرى الإنسان طريقة النسج عن طريقة الأنوان مثلا. واحد عرف، كل من عمل في هذا العمل يعلم، أما الذي لا يعلم لا يعرف ذلك. لذلك ينبغي له أن يتوضح ذلك الأمر لديه بشكل ذلك. ترى الفقيه بالحداد حداد وبالنحاس نحاس وبالبناء بناء وكذا، يعلم عن كل شيء شيء. لذلك نقول أحيانا هذه المسألة تعتمد على الخبرة. ما هي الخبرة؟ أنا الآن هذا البشكير فيه عيب أم ليس فيه عيب؟ أنا لا أعرف أحيانا، فعندما أعطي له محمد يقول له مثلا هذا البشكير فيه عيب، إذا وضع هكذا المقياس يقول مثلا عرض البشكير النظامي كذا، كونه نقف عن عرضه 2 سنتيمتر معنى ذلك كان فيه عيب، وحطوا الحد يحبكوا من الأول للأخير، فهذا في الأصل فيه عيب لأن عرضه لا يتناسب مع شكل، ما في عيب. إن عرفه مباشرة أحد الناس الصالحين وراحوا حكايته بياه بشكير مثلا ومناشف قال صادقه صديقه كذا أعطاه بشكير مقرز إلى آخره، كم ثمنه؟ عادة ثمنه مثلا 200 ليرة، قال له 75 ليرة بس. أخي حق 200 ليرة بس، قال له هذا معيب. لو جئت كل أهل الخبرة لا يعرفون العيب، لكن دينه الذي جعل مكان العيب جعل له تطريزة معينة مطرزوا بعض الأغاني فأخفى العيب بهذا التطريزة، بتصير ولا ما بتصير؟ هل يباع هذا عند أهل الكمال؟ هل يباع معيب أم يباع صحيح؟ معيب، لكنه نصح الآن من؟ نصح صديق، أخي أحد عوضا تدفع يا أبو سعيد حقه هذا 200 ليرة، رح أعطيك واحد أنا ب75 ليرة، والله ما بيعفو غير الله وأنا. هي مسألة من المسائل، يعني تغطية العيب لا تزيل العيب، لكن من يعرفها؟ أهلها. من هذا ما أريد أن أصل يعني إليه في بعض الأشياء. ولذلك عندما يختلف اثنان فندخل احيانا لمحمد ندخله بالخبرة، هل هذا فيه عيب ام ليس فيه عيب؟ هو مو وظيفة تحكم حرام ولا حلال، ولو كان صاحب كل محلات البشاكير والشراشة في البلد، كونه غني لحاله غنى ما بيساوي منه مفتي كما يفعل اليوم بالاسواق التجارية، اغنى واحد بيجي بيحتملنا، لا هو يقول هذا مخالف للمواصفات، صحيح مع المواصفات فيه عيب. البياعين أحذية بيقول لك مثلا طول الحذاء من الخلف عند الكعب لازم يكون مثلا 4.7 سم مثلا، إذا كان 4.6 سم عيب أنت تمشي ينخلع الحذاء، فهذا مليمتر أحيانا زائد عندما يفصل إذا كانت القطعة لا تفي يجب أن يرميها. ولذلك يعني يستعملوا هذا شيء آخر، الارتفاع مقصود صار في الحذاء لا يعرفه إلا صاحبه، ما بيخطر على بالك تقيس الكعب من الاسود الاعلى كم سنتيمتر، ما بيخطر ببالك هذه الكلمة تراه سليما، لكن في عيب يحدده من الحذاء الحقيقي يقول هذا فيه عيب. محمد يقول هذا والله مصبوغ استلمناه زهر، يا اخي في صباغ 100 ليرة وفي صباغ 10 ليرات على الغبرة بيصبغوه، لكن إذا غسل عاد أبيض أو بالشمس عاد لونه. نعم هذا أنت صرت صباغ كنا أستاذ صرت محزاء صرت صباغ. إيه؟ هذا هو الفقيه الحقيقي. لكن الفقيه هو قاعد بالمحراب لا يصير فقيه بخالق المجتمع بالصلاة بالصوم بيصير كم الزكاة واللعب والكذا بالسفر بالحج بده سفر بالصوم والصلاة بيصيروا غيره بالطهارة بيصيروا غيره بيحتاج بقى يخالق بيعه وشراءه. طالب قعد واخذ الاول معهد الفتح وكذا فتح سمان عند ابوه راعي بيه جا واحد اعطاه شوية رز طويل قال له بدي لي اياهم رز قصير حسب لي اياهم رز طويل 5 كيلو مثلا ب 100 ليرة بيطلع لك مثلا 4 كيلو قصير اعطاه. يا فلان انت طالب علم انت وقعت في الربا استبدلت المثلية بغيرها لكن فرق انه هاي 100 ليرة قيمة ماذا تريد بها؟ قال اعطني رز قصير مثلا انتهت المسألة. فرق بيناتهم كلمة مثل بعضها مثل بعضها عندك عند الله مو مثل بعضها صحيح؟ نعم هذا يعني نحن الآن أمام مشكلة لا نريد أن نتعداها. الآن نحن مشكلة الضمان قبل البيع من ضمان البائع تركنا من التأمين إذا قلنا بالتأمين بحله وبحرمته نفس الشيء. الآن نقول الآن سلم أم لم يسلم هذا الضمان قبل التسليم. يعني أنا جيت لعندك اليوم قلت لك بيعني هالفرس أعطيك صورة قلت لي يا سليم اليوم والله ما تطلع دبيحتك محطوطة ذبحتني دبيحتي طبعا نمت تدي بكرة بتطلع الليلة بتنام عندي بكرة بتتهون صباحا فزين الصبح بس تعطيني الفرس لقيته ميت بعطيك حق الفرس أنا ولا بترجع لي حق الفرس ليه ما سلمتني إياه. لذلك ماذا يفعلون بالأرواح أهل الخبرة نالوا المثال يدخل عنده فرس لو اشتريت الفرس نعم بيعقد صفقة بيقول له الله يبارك لك هات المصاري خذ الفرس الآن شاري وعد إلي ضيفا يعطيه الفرس ويسلمه إياه بيركب هالفرس بيروح بالسهل هيك بيتين وبيرجع بيقول له أهلا وسهلا بالضيف الآن مو شاري صار اسمه استلم وانتهى البيع أهلا وسهلا بالضيف حطوا غدا للضيف وحطوا عليه لفرسه لفرس الضيف مات الفرس مو مات فرسك مو مات فرسي جاب الفرس حكمة من يفعلها لو لم يمت كثير منها يقولوا الحزين الفرس وما بعرف ولا لا يعرف حزنا ولا يعرف عقلا لأنه الحزن والفرح من صفات الإنسان صحيح؟ نعم فلذلك في هذه المسألة مسألة دقيقة جدا هذا بيختلف باختلاف المذاهب. اختلاف المذاهب عند الشافعية لا يصح الاقتداء به أصلا لا يصح الاقتداء به أصلا إلا إذا كانت نجاسته خفية لا يعلمها أحد ما دام ما بيعرفها غير الله. لو قاعد بالثوب الداخلي في نجاسة أنا قدامي إمام طاهر أما شفت نجاسة فعند السادة المالكية في عندهم قولين إذا كانت هذه النجاسة من أي شيء هل هي نجاسة من مأكول اللحم أم من غير مأكول اللحم؟ فإن كانت من مأكول اللحم فلا خلاف مأكول اللحم أقول ما كان مأكول اللحم هلا ما في شيء لأنه النبي الله صلى الله عليه وصف أبوال الإبل لمن للمريض والنبي لا يصف بالنجاسة هكذا حمدوا أو لهم دليل آخر هذا دليل إذا كان وهذا متفق
ما يفعل
لا يمكن إذا كان أما إذا كانت نجاسة آدمي بقى نجاسة آدمي ما حكم إزالتها؟ في قول عندهم المالكية أن إزالة النجاسة سنة وليست واجب قول عندهم. فالمسألة تختلف أحيانا باختلاف المذهب تسألني عند الشافعي نقول آمره فأقول إذا وقعت النجاسة على مثلا أنا أصلي بالأموي طلع مرطير وقعت بملكم يغتفر في الدوام هاللحظة ما لا يغتفر في الابتداء يجب على جاكيت يبذيله أن أصلي بحركات لا تبطل الصلاة. هذا إذا كنت مصليا وإذا كنت مقتديا أيضا يعني كان علي قبل أن أنظر إليه ربما كان أعمى وهو يقود من الآن فكان عليه أثر نجاسة أقول عليك أثر نجاسة طهير. لذلك قالوا خلاف إمامة الأعمى بعضهم قال أفضل لأن أخشى لا يرى شيء من مفاتن الدنيا فإمامته أخشى فبعضهم قال يعني المبصر أحسن لأنه يعني أدق في مسألة الطهارة أطهر وكذا والأعمى بعضنا يقضي حاجة حتى في بيت الخلاء، ينظر هل لوث مكانا هو دون أن يشعر، إن كان بولا أو غائطا ماذا يفعل؟ ينظف المكان قبل الخروج. الأعمى كيف يرى ذلك؟ صار بده احتياط. نحن وجدنا من إخواننا مثلا، بيشوفوا بعض إخواننا، والله عندنا مدرس في تهذيب التعليم شباب حكيم عثمان، والله يمشي ما شاء الله كأنه مبصر، يعني لا عكازي ولا شيء، بيطلع على الدرج وبينزل، رأيته غريب جدا. يعني حتى أنا ممن أشك، قلت له هل يرى ولو خيالا؟ لا ما شاء الله مجتهد يعني في الانتقال وكذا، لا عكازي ولا شيء، لا أحد والله، لولا أنك ترى حدقة عينيه مختلفة، حتى ولا يضع نظارة يعني عميان وكذا، لولا أنك لا ترى حدقة عينيه مختلفة كحدقة الأعمى فتحكم عليه أنه يبصر. دقيق جدا، يحفظ الأمكنة بضبط بالضبط يعني، وعلى الأقل والأصوات لأدنى درجة يعرفه من صاحب الصوت. ومثله كثير يعني، أستاذ حسان كمان عنده، والله أستاذ حسان يمشي أيضا بدون عصا، يعني حسان هندي أيضا مدرس عندنا ما شاء الله، يمشي بدون عصا وشاب وهو فقيه ويقود حجاز في الحج يعني، وأحيانا ينسحب من الصف، عندما المدرسين بنصلي بيصلي أحيانا الصف، ينسحب من الصف ويمشي إلى الباب ويفتح الباب لغيره ولنفسه ويخرج دون أي شيء ويجلس في مكانه يعني، إن شاء الله مستحضر في فقه في اللغة في مثلا في المنطق كذا، مستحضر شيء جميل جدا. هذا يعني أنا أبين مسألتهم اليوم، لا أريد أن يعني سنقرأ شيء كما شئت في نفسي عن التقريب، أحببت أن يعني حتى لا نتعصب، يعني ما بدنا تعصب مذهبي، كلهم من رسول الله ملتمس. يعني أيضا يعني بعض إخواننا تكلموا في نيجيريا، هم لا يعرفون إلا أنهم مالكية، عندما شرحوا لهم من هو الإمام مالك لم يعرفوا ذلك المرة الأولى. إخواننا كانوا عندنا طلاب وذهبوا يدرسون في جامعات كذا، لكن يعني كأن القيامة قد قامت عندما قالوا قال الإمام الشافعي، قالت لا يعرفون، قال مالك قال مالك قال مالك قال مالك، يعني مسألة. بعض الأحناف يقولون من انتقل المذهب الإمام بحليفة إلى مثلا مذهب الإمام الشافعي عزر، ما كمان هذا كلام سخيف يعني لا قيمة له. يعني دائما نحن نقول كلهم على الرأس والعين كله، فصدقوني إن المجتمع اليوم لا يكفيه مذهب واحد، المجتمع بحاجة إلى المذاهب كلها، لكن الالتزام في مذهب شيء جميل، ومعرفة المذاهب الأخرى وتصحيح أعمال الناس أولى بكثير من إفساده. فاسلكوا طريق التصحيح لما استطعتم، أعلم. ومعنى ذلك كما في طلاب علم، أخي ما بتصحي مالكية، يمكن شافعية بتصح، مش هي يعني حنفية بتصحي، لا، إنما تنقل صحيح، إذا أردت أن تنقل فانقل نقلا صحيح، لا تقول لا معنى ذلك إذا لم يصح في مذهب يصح في الثلاثة الأخرى، إلا ليس هذا هو المعنى، ولا تصدق هذا الكلام أبدا، ولكن عليك أن تعرف الضوابط. أنا مثلا أعطيكم مثال بسيط ينقل عن مذهب الإمام أبي حنيفة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الحيض، في يسألونك عن المحيض، يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن. يقول إمام الشافعي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ومعنى التطهير هنا له معنى، المعنى الأول الانتهاء من الحيض ورؤية القصة البيضاء لمن تراها، أو معنى القصة البيضاء إذا عممناها أن الرطوبات التي تنزل من المرأة لا لون لها، كان لها لون الحمراء صار لها لون الشفافية، يعني صارت تريق تماما، هذا معنى. في بعض الناس ترى شيئا أبيض، يعني أنا سألت وتتبعت حتى في النساء من الأقارب وكذا، ورأيت كثير من النساء لا تعرف شيء اسمه القصة البيضاء، بمعنى رؤية مادة بيضاء، لكن بمعنى رؤية نقاء الفرج هذا معروف الكل. نعم، حتى نفرق، يعني لو قالت لك امرأة لا أعرف، أنا أقول لك ما وصلت إليه تتبعت، يعني هذا في كثير من النساء، حتى ممن تتبعت ما خرجت إلا واحدة تقول أنا أرى القصة، والكل لا يعرفونها، واحدة فقط، والكل ممن سألت ومن جهات متعددة ومن حلقات علمية وكذا. يعني السؤال هنا المطروح، إذا الإمام أبي حنيفة هل يجوز للرجل أن يأذي زوجته قبل أن تغتسل؟ نعم، هذا السؤال كلمة نعم فقط ببساطة لا ينفع، يحتاج هذا السؤال إلى دقة أكثر. ما هو في هذه الدقة؟ قال يمكن لكن بشرط أن تكون قد انتهت من أكثر فترة الحيض، يعني عنده أكثر فترة حيض 10 أيام، معنى مرت عليه 10 أيام يعني 10 أيام ولحظة، مو إذا يعني إذا زودته نهار يا محمد 10 أيام ولحظة خلص 10 أيام. الشيء الثاني أن يمضي عليها وقت صلاة كامل، لا أدري وقت صلاة كامل عنده يعني بذلك الوقت الذي يجمع أم ليس الذي يجمع، إذا كان الذي يجمع معنى ذلك من أذان الظهر لو خلص حتى تؤذن المغرب ينبغي عند ذلك يصح إتيانها. أيهما أهوان، الاغتسال ولا هذا الأمر؟ اغتسال فرض، مسألة دقيقة. يجي بعض الناس أخي النبيذ حلال عند الإمام أبو حنيفة، انظر إلى قول الإمام، قول الإمام ما اتضح له مسألة الحرمة، قال لا أقول بحرمته ولو قطعوني إرابا إرابا، مسألة ما ظهرت، تحريم أمر رباني، شو قال بالمقابل؟ ولا أشربه ولو قطعوني إرابا إرابا. الدم هو وليع، لا أشربه ولو قطعوني إرابا إرابا، ولا أقول بحله ولو قطعوني إرابا إرابا. فمسألة هو يخاف من مسألة التحريم مثلا كما يخاف من مسألة التحليل، لأن التحليل والتحريم لمن؟ لله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما معنى أربابا؟ قال سيدنا علي والله لم نكن نتخذهم في النصارى أربابا، قال ألم يكونوا يحلون لكم ما حرم عليكم ويحرمون عليكم ما أحل لكم؟ قال نعم. وظيفة من؟ أي وظيفة؟ هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله. ففي هذه المسألة يعني نحتاج إلى دقة. باب ما يسوغ فيه التقليد، كلام طويل نرجع للكتاب. وما لا يسوغ، ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ أي له التقليد. قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم، وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامل في العمل وهو التقليد. فصل. وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل، حرام حلال مباح مكروه، ما معنى ذلك؟ قال والأحكام على ضربين، قسمين عقلي وشرعي. فأما العقلي الذي يتعلق بالعقل ما في دليل فيه، مثلا كمعرفة الله عز وجل، مسألة عقلية، أنت تعرف الله بعقلك لا بحواسك، تقول هذا أثر ولا بد له من مؤثر، نعم إذا لا بد له من صانع، يعني وهكذا تجعل مقدمات توصلك هذه المقدمات إلى وجود الصانع. بعد ما بيصير صانع ترى الصانع هل يتعدد؟ فإما أن يكون الصانع الآخر أقوى منه أو مساويا له أو أدنى منه، في غير أن ثلاثة شغلات عقلية، فإن أقوى منه فلا يسمى الضعيف قويا، حذفنا، وإن كان مساويا له على قواعد الرياضيات والعقلية وكذا الأشياء المنطبقة مع بعضها البعض يعني هي واحدة فهو منطبق عليه، إذا هو نفسه لا يتعدى يعني، وإن كان أدنى منه فإما أقوى أو أدنى، فالأدنى نطرح الأدنى ونأخذ الأعلى، انتهت المسألة. هي مسائل عقلية يحكم فيها العقل، يعني نقول ثلاثة يا هي مساوية لثلاثة يا أكبر هي الأربعة يا اثنين، مساوية لثلاثة يعني ثلاثة، أربعة معنى ذلك هذا هو الأكبر أقوى، نطرح ثلاثة، اثنين نطرح اثنين ونخلي ثلاثة، صح؟ في كل الأحوال نحن مسائل عقلية بسيطة جدا صارت مسلمات، حتى هذه المسائل هل منطبق؟ لا، إما أن يكون ثلاثة أو أكبر أو أصغر منطبق. مسألة ثانية هذا بالرياضيات المنطبق هو نفسه، إذا هذا منطبق إذا هذا نفسه، أنا بحكي مسائل عقلي بالعقيدة، إذا ترجع أنه لا يمكن أن يكون اثنان متماثلان يفعلان شيئا، إذا وحدة الصنع تدل على وحدة، لا وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وشرعي في أحكام شرعية، في نبوة وفي كتب وفي أدلة وفي أحاديث وفي آيات وإلى آخره، شرعية نعم. فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحكام العقلية. هذا كيف جاء نبي الله صلى عقلا جاء بالقرآن الكريم، القرآن الكريم مقبل التحدي. إذا بتقولوا إن ما لي رسول، استمعوا كلياتكم يا أهل البيان وجيبوا لنا صورة أو عشر آيات أو كذا. صحيح في أمر الطب، وسيدنا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عظمة فيه الكلمة صار تعلق الأشعار أنا، ومع ذلك عجز هؤلاء. نعم. على كل حال هذا معرفة الرسول عن طريق الصفات، تعرف صفات الرسول الأمانة الفطانة كذا، هذا درسناها في العقيدة. نعم. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال يجوز التقليد في أصول الدين وهذا خطأ، بقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمنا. ليش أنت مسلم؟ لقد أنا مسلم لأن أبي مسلم. مصحح هذا الإسلام. أنا مؤمن، أنني مؤمن أن الله واحد وأن الله أرسل نبيه محمد وأنزل عليه القرآن بالدليل يعني. وإنا على آثاره مقتدون، فذم قوما اتبعوا آباءهم في الدين، فدل على أن ذلك لا يجوز، لأن طريقة هذه الأحكام العقل، والناس كلهم يشتركون في العقل، فلا معنى للتقليد. وما معنى أنه ما نتعلم من بعضنا البعض حتى الوسائل العقلية؟ لا، نتعلم، لأن الكبير عنده خبرة أكثر من الصغير. تسلم. وأما الشرعي فضربان، ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلوات الخمس والزكوات. هل لو اجتمعت الأمة كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بحسن يخترعوا صلاة كالتي نقلها رسول الله؟ ما بحسن صلاة فعلا عجوبة. إذا بتشوف هلا الأمر لأنه شفت أبوك وأمك وكذا والناس والأمة كلها، أما تصور أنت لا تكون صلاة من تقرب لله عز وجل، هل أحد يفكر بتأليف صلاة مثل هذه الصلاة؟ شيء عجيب جدا. ولذلك حتى في زمن الصحابة النبي اللهم صل عليه كان له توجيهات لبعض من الصحابة، سواء كانت هذه التوجيهات سلبية أو كانت إيجابية. فمن التوجيهات السلبية مثلا التي كان أن ذلك الصحابي الذي اقتدى في آخر المسجد ثم صار يتقدم، قال له أنت حريص ولا تعود. أعطى الناحية الإيجابية التي هو لكن لا تعود، لأنه سلبية المسألة. ما أدركتم من الصلاة فصلوا، وما فاتكم فأتموا، خلاص أقضوا فأتموا ولد. فأعطى الناحية. أيضا من النواحي السلبية رأى رجلا فقال يعني أنت لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. ما يقول له صلي فإنك هذا حديث بيسمون مسيء صلاة. فلما كان هذا الرجل مسيء صلاته عاد الصلاة، قال صلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك ذكر حديث المسيء صلاة، فعلمه كيف يكون القيام وكيف يكون الركوع وكيف تكون الطمأنينة وكيف يكون الاعتدال وكيف يكون الطمأنينة، وهكذا حتى انتهى من صلاته. فلذلك كل الفقهاء لدليل في الانتقالات وكذا، حديث مسيء صلاة، حديث مسيء صلاة. هذا من النواحي أيضا السلبية. من النواحي الإيجابية قول سيدنا أبو بكر ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه مثلا. من الذي قال أن الملائكة تتغطف هذه الكلمة وكذا فشرعت في الصلاة؟ قول الصديق عند الارتفاع والاعتدال بدل من التكبير بهذه الكلمة، فوافق يعني ما أمر الله عز وجل، وافق لسان سيدنا الصديق ما حكم الله عز وجل بأن يكون في الصلاة. هذه إيجابية مهم. في هنالك أشياء تؤخذ، لكن الأصل في الصلاة في أشياء ليست عقلية. ما معنى 40 شاة فيها واحدة و 80 شاة فيها واحدة و 120 شاة فيها واحدة؟ عقل هذا عقلي، لا مجال للعقل، نقلي هذا صحيح. 121 فيها 3 2 يعني 20 ما فيهم، اختلط انا وياك و20 و20 صار 40، صار فيهم كل 20 نص واحد. كم ما فيهم؟ لانه اشتركنا صار فيهم. ما هي حدود الشركة كمان هي التي نص عليها الشر؟ والحج ايضا هذا صوم شهر رمضان، هذا الصوم بعود عدمي هذا المسألة، لكل العبادات بتظهر الا الصوم ما بيظهر. مش يعرفنا مين الصائم منكم الان ومين المفطر؟ هل تعلمون؟ ما انا احد يعلم احد. تخمين يعني احيانا شوف واحد مطقطع شفايفه وكذا الى اخره من السفر، تجد عنده كاسة مي ما اخذها الى غير ذلك، يعني بيحكم عليه تقريبا ربما غير مشتهي او صائم. لا يعلم الصيام الا الله، لذلك الا الصوم فانه لي وانا الذي اجزي به. فهذا شرع. ولذلك يغتفر في الصوم بأنه شيء سلبي، يعني لا في طعام عدم الطعام عدم الشراء، ماذا يغتفر في الصلاة؟ أنا بغتفر واحد يأكل صندويشة في الصلاة، ما بنسيها بأنه شيء حضوري، بيتذكر أن الصلاة لا يأكل شيئا فيها. أما لو أكل يعني رغيفين في الصيام هل يبطل؟ إذا كان ناسيا هل يبطل؟ شاب شاي بعد منهم وبتفكه وإلى آخره، لاني أنا اليوم صايم إنما أطعمك الله وسخاء، ما صار شيء على الصوم. نعم. تحريم الزنا، لقاء الرجل بالمرأة شيء فطري، كل الأمم كانت تلتقي، لكن هذا يختلف. أنا بيرجع الواحد لأشياء قديمة وفي أشياء جديدة مثلا، لكن جاء الإسلام فنظم هذا اللقاء. حتى الزواج كان على 10 أضرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، يعني عند البعثة، فصار يزيد ضربا ضربا حتى ما بقي إلا هذا الزواج الصحيح الذي فيه إما الإفراد وإما التعدد إلى 4 بشروطه الصحيحة. والناس بينتقلوا، ربما في بلاد إلى الآن متدرج فيها الحضارة. سمعت هل عندكم ما زال ما يسمى بالإنسان الأصلي في الغابات؟ انظر هل تصدق ذلك؟ في بلد متطورة راقية وصل إلى أعلى درجات في الكمبيوتر، ما زال فيها رجل الغابة إلى الآن، الذي يعيش في الغابة لا يعرف شيئا، يسمونه الملويون الرجل الأصلي. ما معنى الرجل الأصلي؟ اللي لا يعرف من الحضارة شيء، يعيش في الغابة، ربما تذهب الدولة وراءه وتلقحهم ضد بعض الأمراض رغما عنه، هذا وراء تستعطون كذا صحيح؟ ما يعرفون شيء. صبر واحد في العالم هكذا؟ لا، في أرقى من أرقى دول شرق آسيا يوجد فيها إنسان، يوجد فيها عالم فضاء ويوجد فيها رجل أصلي في آن واحد. هذا دليل أن العقول ربي سبحانه وتعالى يعطي ناس أكثر من ناس ثاني، صحيح؟ تختلف الأمور. يعني تسمع هذه، أنا أنقل لكم شيء، أنت عندما تسمع للوهلة الأولى هذا غريب جدا، ما معنى هذا الكلام؟ لا تستغرب هذا؟ استغرب. كما أنت الآن في مثلا تخرج من دمشق 50 كيلومتر ربما ترى بدويا لا يفهم شيء عن الحضارة. لذلك العلماء ربطوا الأحكام بأي شيء، أن يكون يعني إسلام، لا يكون مسلما جديدا ولا يكون بعيدا عن العلماء، صحيح؟ فمثلا مسألة الصلاة هو قريب عهدية، لو أكل شيء مراقب الصلاة من أولها إلى آخره، فإنما الصيام لا يسقط، بينسى أنه صائم. الصلاة مستحضر أنه مصلي، لأن أوقاتها بسيطة، هنالك من الفجر إلى العشاء يعني 18 ساعة، ينسى عدمي، هو كثيرا ما يترك الطعام والشراب صدفة، لكن الآن يترك الطعام والشراب عبادة، هنالك فرق ما بين العبادة وما بين الصدفة. فهذا يعني هذه الأشياء، هل نقلد في شرب الخمر، هل نقلد في الزنا، لا، هذه أحكام شرعية، نعم. فهذا لا يجوز التقليد فيه، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد. وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات، يا ترى يعني البسملة من الفاتحة وليست من الفاتحة، على خلاف بين المذاهب، هل تقرأ سرا أم تقرأ جهرا، على خلاف كبير، هل هي من القرآن أم ليست من القرآن، إذا كانت من النمل فهي من القرآن، وإذا كانت بين السور فهذه مختلف فيها. يعني يكفر من قال إن البسملة ليست آية من القرآن لأنها آية من النمل، لكن لا يكفر إذا قال إنها ليست من الفاتحة، فقد تكون آية للفصل ما بين السور، والآية للفصل بين السور قد يحتج عليه من إذا كانت آية للفصل فلماذا لم تفصل بين براءة وما، ولماذا كان في بداية الفاتحة لما أنه لا يوجد سورة قبلها، إلى غير ذلك من الكلمة. طبعا أولئك سيقولوا لا ليس في آية من الفاتحة، من قال لك أنت تقول؟ أنا لا أوافقك ابتداء إلى غير ذلك من الكلام. وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال كفروع العبادات والمعاملات والفروج والمناكحات وغير ذلك من الأحكام، فهذا يسوغ فيه التقليد. هل المناكحات مثلا ترى أن بعض الأمم كانت يعني تأتي النساء في الحيض وبعضهم تعتزل النساء في الحيض، إجا الإسلام فقط اعتذار، لا اعتزال ولا اتيان، اعتذار فقط، أنا في استيقظ شيء كتبه الله على بال، اعتذري تعالي خلاص انتهيت من السنة، هذا أمر بسيط، فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع السيدة عائشة. وحكي عن أبي علي الجبائي أنه قال إن كان ذلك مما لا يسوغ فيه الاجتهاد جاز، وإن كان مما لا يجوز فيه الاجتهاد لم يجوز. والدليل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. لأن لو منعنا التقليد احتاج كل إنسان أن يتعلم ذلك، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعاش. لو كل الناس يروحوا ولا يتعلموا، كل الناس هل قدرتهم على التعليم واحدة؟ انقطعت الدنيا عن المعاش. لا، ومطلوب أن يعيش الإنسان وأن يعمل ليأكل، وهلاك عند ذلك الحرث والزرع والنسل، فوجب أن يسوغ. بعد ذلك قال فصل: قال وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، فيجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. يعني عندما نقول في مقلد ومقلد، المقلد من يكون؟ لا يكون المقلد عالما قادرا على الاجتهاد، قادرا على الاستنباط، قادرا على معرفة طرق الأحكام الشرعية، يعرف قادرا على معرفة طريق أو كيفية الاستدلال والنظر. عند ذلك لا يستطيع أن يعلم، يعني سواء كان في كل العلوم أو في بعضها. مثلا قد يكون فقيها ولا يكون فرضيا، قد يكون فرضيا ولا يستطيع أن يكون مفتيا، قد يكون مثلا فقيها ولا يكون فرضيا، محتمل يعني أن يكون ذلك. فمن الممكن عمي في هذا العلم أو عمي في جميع العلوم، عند ذلك يقلد هذا الرجل العامي في علم من العلوم. وعرفنا العامي وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، يعني لا يعرف الاجتهاد، لا يعرف الاستدلال، لا يعرف النظر، لا يعرف الاستنباط. عند ذلك يختار عالما يثق به وبدينه فيقلده. وقال بعض الناس: لا يجوز حتى يعرف علة الحكم. يعني مثلا عندما تقول له أنت، مثلا نحن الآن كنا نتكلم في مسألة الذبائح قبل قليل، طيب قبل أن نقول هذا يأكل يؤكل أو لا يؤكل، يقول له: يا أخي هذا لا يؤكل لأنه لم تكن فيه حياة مستقرة، أو لأنه ذبح من القفا، وعندما ذبح مات قبل أن ينقطع حلقه مثلا وحلقومه ومريئه، إلى غير ذلك. عرفنا العلة: لا يجوز التعامل بهذا متفاضلا لأن فيه علة الربا مثلا، إلى غير ذلك. أو مثلا لا يجوز نكاح هذه الفتاة لأن بينكما رضاع مثلا، والرضاع يعني نعلمه شيء. فإذا عرف العلة وقلد مع معرفة العلة، لماذا؟ هو معرفة العلة فيها شيء جميل جدا. طبعا كل أصحاب المذاهب الأربعة خاصة هذه التي دونت، لا نقول نحن عندما نقول أربعة لا يعني أنه لم تكن هنالك مذاهب، كانت مذاهب كثيرة منتشرة ولكن ضيعها أصحابها. أما المذاهب الأربعة التي بقيت فهذه مذاهب إنما خدمت من قبل أصحابها ومن قبل الأتباع، فبينوا طريق المذاهب وطريق الاستنباط والأدلة إلى غير ذلك. فعندما عرفنا بذلك ما في مانع الآن أن نعرف العامي هذا الذي لا يعرف شيء، نعرفه كيف يعني تبعنا هذا الحكم، ما هي العلل التي وصلنا إليه. إذا عرفناه تماما وعرفناه بهذا الأمر، فإننا نصل إلى قاعدة يعني، وهي أنه إذا ترك المقلد العمل مثل الإمام بتصير، فلا يترك المقلد لأنه تعلم منه الصحة، فعندما علمه العلة صار يستطيع أن يقيس علة على أخرى. طريق للتعليم أيضا حتى للعام. والدليل على ما قلناه هو أننا لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرنا من انقطاع عن المعيشة، وفي ذلك خراب الدنيا، فوجب أن لا يجب. إذا كل واحد ننطاعه فقيه وأصولي ومفسر وعالم للعود، معنى ذلك من الذي يعمل في هذه الحياة الدنيا؟ من الذي يبني هذه الحياة؟ طبعا حياة الدنيا فيها فروض كفاية، من صناعة الخبز إلى صناعة الحذاء إلى الطيران إلى كذا إلى الجيش إلى، وإلا إذا كل الناس صاروا متعلمين ولا يوجد عامة، معنى ذلك هل هؤلاء الذين يريدون أن يتعلموا من يخدمهم؟ صحيح. لذلك طائفة تبقى دائما هي من أهل العلم والباقي لا بد أن، هذه سنة الله في الكون. فكل إنسان يسره الله سبحانه وتعالى لما خلق من أجله. فصل. وأما العالم كما في سؤال يعني سيأتي معنا إن شاء الله، يعني يقول بعض الناس نحن كيف نقلد العلماء، نقلد إمام الشافعي ونقلد إمام أبو حنيفة، وبذلك نترك قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لهم لا، في عملنا نحن وفي اتباعنا لمذاهب الإمام الشافعي مثلا أو الإمام أبي حنيفة أو مالك أو أحمد، في الواقع هذا اتباع في الحقيقة، لأنهم عندما درسوا وفعلوا وأفتوا في مذهبهم من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العمل بمذهبهم تمسك بكتاب الله، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا العمل بالكلية هو إعراض عن الكتاب، بل هو عين التمسك وأساس التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا بالنسبة للآيات، بالنسبة للأحاديث، طبعا بالآيات فقد عرفوا ناسخها ومنسوخها ومتقدمها ومتأخرها، صحيح، فعلموا كل شيء من ذلك ووضحوا لنا ذلك الأمر. كما بالنسبة للأحاديث علموا الصحيحة وعلموا الضعيفة وعلموا المرسلة وعلموا المنقطعة وعلموا الناسخة وعلموا المنسوخة وعلموا الآحاد وعلموا التواتر إلى غير ذلك. في اللغة علموا اللغة وسائر علومها وكيف ينتقل ذلك الحكم، كل ذلك هذا جواب لمن قال نحن في اتباعنا لمذهب نترك كتاب الله. ماذا يكون الجواب؟ لا، فإننا عين اتباعنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا للمذهب. ولذلك يأتي بعض القوم اليوم فيقولون، يعني المشكلة اليوم صاروا حتى أئمة وخطباء وكذا في العالم، نحن نأخذ من الكتاب والسنة. السؤال الآن هنا، أنت عندما تأخذ من الكتاب والسنة من أين تأخذ؟ تأخذ من هذا المعين، هل هذا المعين الذي أخذ منه الأوائل أم غيره؟ قال نفسه. طيب أنت عندما تستنبط حكما، هل أنت قادر على الاستنباط جدلا؟ قادر أنت على الاستنباط جدلا، أنا سآتي معه إلى آخر طريق. هل ستخرج لنا حكما غير موجود في المذاهب الأربعة؟ قال لا. إذن ماذا أحدثت؟ هل أحدثت شيئا جديدا؟ في الواقع ماذا يفعل هؤلاء الذين يأتون يأخذ ما هذا من هذا المذهب؟ في النتيجة يعني سيصبح عندهم مذهب ملفق لكن مذهب هوى، ما له قواعد، بينما أصحاب المذاهب وضعوا قواعد عامة لهذا المذهب، وهذه القواعد تسهل على طالب العلم كيف يعمل بها. أنا مثلا أعطيكم مثال بسيط فقهي، لا يصح عند الإمام مالك مثلا أن يأتي الإنسان بكتاب مثل هذا وأن يقدمه مهرا لمن؟ لزوجة. لماذا؟ قالوا لا بد أن يكون المهر له قيمة معينة. طيب قال فما تقول؟ الإمام مالك يروي الحديث التمس ولو خاتما من حديث، فيقول هذا كناية عن أقل المهر، ما عن الخاتم من الحديث، كناية عن أقل المهر. يعني ينبغي أن يكون الفعل، الأمر الفعلي الذي قام به أصحاب رسول الله فتش عنه، فهل تجد واحد منهم قدم خاتما من حديث؟ الواقع لا يوجد هذا الشيء. معنى ذلك أعطينا شيئا من الممكن أن يتملك تجري عليه عادة الناس، عند ذلك هذا يكفي، واضح؟ فما كيف يخرجون الأحاديث؟ عندهم علم اتساع أفق عالي جدا، ولذلك كيف يوفقون ما بين هذه الأحاديث وما بين العطاء وما بين الأمور المنقولة عنه؟ ترى أنهم يجمعون ما بين شيئين. يمكن الآن يقول هذا الحديث إنما حمل على القليل فقط، والقليل له حد أدنى. من أين عرفنا الحد التخصيص الذي كان يتعامل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه؟ نعم. فصل. وأما العالم فينظر فيه، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد. ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم،
وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان الثوري. يعني الآن الناس على قسمين، قادر على فهم الآلة وغير قادر على فهم آلات الاجتهاد. فإذا كان قادرا على الاجتهاد، هل يلزمه في ذلك الاجتهاد أم يكفيه التقليد؟ في الواقع كان البعض يقول في الصحة وبعضهم يقول لا، كل إنسان قادر على باعتباره إنسان وعنده أهلية، لكن هذه مسألة القدرة تختلف. بعض الناس قد يكون قادرا على الفهم بسنتين بثلاثة بأربعة، وبعضهم بساعة وبساعتين، فهل نستطيع أن نقول هذا ينتظر سنين حتى يتعلم؟ فإذا قسمنا الأمر فإننا بعض الناس يمكن أن ينطلق في مسألة الاجتهاد مباشرة ونطالبه بالحكم بالاجتهاد، وبعضهم الآخر لا، يعني إذا كان عنده بطء في العملية، الإنسان عاقل ولذلك يمكن أن يعلم، لكن تختلف نسبة الأداء. هل أنتم كل واحد منكم في صف من الصفوف، هل الناس في الصف مثل بعضهم البعض أم تختلف الطبقات؟ تختلف هذه الطبقات مع أن التوجيه واحد، أستاذ واحد والكتاب واحد. ترى إنسان نابغة في الصف وإنسان، فترى النابغة مدرس نفس الدرجة، هذا في الصف السادس وهذا في الصف السادس، ترى هذا مدرس بهذا. لماذا يأتي الكسول إلى النشيط ويقول حل لي هذه المسألة، فهمني هذه العبارة، واقع مع أنه اثنين وصلوا إلى مرتبة واحد. وقال محمد بن الحسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ما دام أعلم منه وأكثر قدرة على الاجتهاد يجوز تقليده، ولا يجوز له تقليد مثله، يعني لا مجتهد مطلق. إمام الشافعي هل يجوز له أن يقلد الإمام أبي حنيفة؟ لماذا؟ لأنه في التقليد، لنفترض أنه يقلده في مسألة لكنه في اجتهاده يعاكسه منه، فأيهما يقدم، الاجتهاد أم التقليد؟ الاجتهاد. أما إذا قلده وكان معه هذا موافق ليس مقلد، صحيح؟ لو كان النتيجة واحدة، أو أحيانا تكون من طريقين لكن النتيجة واحدة. مثلا في مسألة من المسائل قال فيها بعضهم أن العلة في الربا هنا الكيل، وقال هنا العلة في الربا هنا الطعم، لكن النتيجة هذا قمح في هذا ربا وفي هذا ربا، انتهينا المسألة. اثنين اتفقوا على أنه يوجد ربا لكن اختلفوا في العلة الموصلة إلى الربا. ومن الناس من قال إن كان في حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به، وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجوز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به. يعني هنالك، يا ترى هذه الحادثة الآن بسموه فقه النوازل، أحيانا يأتي بعض الناس، يعني أنا بعض الناس يسأل أحيانا سؤال، هل يجوز لي أن أصلي في الطائرة؟ الطائرة مركوب جديد لا نستطيع أن نقيسه لا على سفينة في البحر ولا على دابة في الطريق، هذا مركوب جديد حدث في وقت متأخر، ما حكم الصلاة به؟ ولذلك عندما تسأل مثل هذا السؤال لعدد من المفتين تجد أن الأجوبة متفاوتة، لأنها إنما كانت عن طريق الاجتهاد. ولكننا عندما نقول مثلا أنه نحن في مسجد الله الحرام، عندما تكون في الطابق العلوي أنت أعلى من سطح الكعبة أم لا؟ أعلى، كلكم من ذهب للاعتمار أو إلى الحج رأى ذلك، هذه الكعبة هكذا والذي في الطابق العلوي يكون هكذا، معنى ذلك هو المتجه إلى القبلة. لو قلنا إن صلاته غير صحيحة صارت صلاة في الطائرة غير صحيحة، لأن هذا أعلى، ما هو الفرق يعني أعلى متر ولا أعلى مترين؟ يضر؟ لا يضر، ولو كان أعلى ألف متر، معنى ذلك أن هذه الكعبة وإن كانت مكعبة في الأرض فإنها حتى الفنادق التي تكون خارج عالية جدا، فما حكم الصلاة فيها في الطوابق العليا؟ هل متجه إلى القبلة أم لا؟ في ناطحات السحاب في أمريكا ما حكمها؟ لو كان عندنا ناطحات سحاب في مكة ما حكمها؟ صحيح؟ إذا ما العمل في هذه الحالة؟ نقول ما دامت القبلة في رأي المسلمين أنها من الأرض إلى السماء، فكيفما تكون الطائرة يجب أن تكون متوجهة. فإذا كان خط الطائرة يمشي بشكل منضبط، اليوم صار في عندنا أجهزة ترى في الجهاز في الطائرة اتجاه القبلة تماما، فعند ذلك توصل الطائرة لا تمشي يمين وشمال كما تمشي في السيارة، بل تمشي بسمات معين خلال وقت طويل، خاصة الناس الذين يذهبون إلى أماكن بعيدة، يعني من ينتقل من مثلا من المغرب إلى الصين، من أمريكا إلى مثلا دمشق إلى غير ذلك، هؤلاء يجلسون حوالي 24-36 ساعة في الطائرة، فهؤلاء يمر عليهم أوقات ينبغي أن يصلوا، فهل يعيدوا هذه الصلاة أم لا يعيدوها؟ حادثة نزلت به، فإذا نزلت به قال جاز أن يقلد ليعمل به، نعم. وإن كانت نزلت بغيره لم يجوز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به، أولا يجتهد وبعد ذلك يعمل باجتهاد. فالدليل على ما قلنا هو أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز تقليد غيره كما قلنا في العقلية. هلا مثلا أنا عندي آلة لمعرفة جهة الجنوب، عندنا القبلة في جهة الجنوب في دمشق، القبلة في جهة الجنوب. لو عندما أضع هذه البوصلة، هل يشك عاقل الآن في أن البوصلة لا تتجه إلى جهة الجنوب والشمال؟ لا يوجد عاقل يعني الآن يشك في هذه المسألة. فعندما يجعل هناك أنا معي بوصلة وأنت معك بوصلة، كيف خرج معك الطريق؟ خبرك كان نظره فيه شيء، قد يكون أحول. أنا معي بوصلة، لماذا أقلدك مع أن الآلة أقل الدرجات؟ أنا أسمي آلة صغيرة، هي الآلة مو هو المقصود فيها أنه آلة البوصلة، لا، آلة العقل يعني، آلة الاجتهاد، آلة الفهم، آلة الدراسة، فهم الكتاب، فهم هذا الآلة، آلة الآلة يعني العقلية الموجودة، لكن أنا أشبه بالآلة البسيطة الآن، فهل أقلده أم أنظر إلى آلتي؟ أنظر إلى آلتي وانتهى المسألة، كما قلنا في العقلية. فصل. وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشي فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهاد، ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز وهو قول أبي إسحاق، والثاني يجوز وهو قول أبي العباس، والأول أصح. يعني ما دامت عندك قدرة على الاجتهاد فأنت يجب أن تعمل بالاجتهاد. لين عم يسبحوا؟ لين وقعوا في البحر؟ طيب واحد يعرف السباحة بجرني ولا بلونة بسباح؟ لا بسباح، عنده قدرة صحيح، وهذا عنده قدرة على الاستنباط والاجتهاد. اخي استنبط، اعمل عقلك. فالإسلام في بعض الأمور التي يريد منها أن الاختلاف لا يضر تركها للاجتهاد، لكن ما ترك أن البنت لها النصف في باب الفرائض أبدا. كيفما في مذهب من المذاهب يعطي البنت أقل من النصف، بنت المنفردة في مذهب يعطيها أقل، أبدا، هذا أمر طبيعي. السدس تكملة الثلثين لبنت الابن مع البنت الصلبية، هذه مسألة واضحة جدا في كل المذاهب، الربع أو النصف للزوج، الربع أو الثمن للزوجة حال عدم الولد مع الولد إلى غير ذلك. هاي مسائل ما تركها للاجتهاد، لأنه لو تركها للاجتهاد لكان هنالك أمور يعني واسعة يصبح الخلاف فيها. انظروا مسائل الجد فقط تركت منذ سيدنا عمر وثاني خليفة المسلمين، يقولون في الجد لا حياك ولا بيك. يعني لأنه يدخل في أمور كثيرة، حتى عند الإمام الشافعي صار الجد له خمسة أحوال، صحيح معه صاحب فرض، ليس معه صاحب فرض، هل يأخذ ثلث الماء، ثلث التركة، ثلث ما بقي، ثلث فرضا عصبة، ماذا يأخذ؟ ترى أنهم توسعوا في هذه المسألة كثيرا، لأنهم كلما مر قاسوه عند فقد الأب مع الأب، محجوب غير محجوب إلى غير ذلك، فهذه مسألة دقيقة جدا في البحث. لذلك ترى أنه مسألة تركها الشارع فتوسع الناس بها كثيرا. فالذي معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد عند ذلك نقول ينبغي عليه، أما الذي ضاق عليه الوقت هل يجوز أن يقلد أو لا يجوز؟ احنا كنا في وقت حد العصر مثلا ونريد ان نتحرى القبلة، وانا اثق مثلا بمعلومات زيد من الناس، حاميم انا اثق بك، فانت اجتهدت نظرت الى القبلة وعينت الجهة رأيت الشمس الى اخره، فانا ابحث انطفي حتى يزول الغيم وحتى ارى الشمس ويهيمك، لا خلاص قبلك جاء واحد والوقت ضيق حتى لا يقع الوقت قضاء، فانا اقلد. يوجد من يسعفني في هذا القول.